إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا إليه مهاجرين أنا وأخواني لي في 53 رجلا من قومي. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى خيبر وبدأ بمحاصرة حصونها، وبدأ يفتتحها حصنا حصنا بفضل الله. وذكرنا لكم في خطب سبقت ثلاث قصص تتعلق بأحداث خيبر أو جرت في أثناء حصار النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر. أما قصتنا اليوم فموقعها الزمني في خيبر، ولكن بعد أن افتتح النبي خيبر عليه الصلاة والسلام، وبعد أن انتصر فيها المسلمون، وقبل أن يبدأوا بتقسيم الغنائم، في هذا الوقت الزمني حصلت هذه القصة. ما الذي جرى في هذا الوقت؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رجل من أهل اليمن، من قبيلة الأشعريين، قبيلة معروفة باليمن. لما بلغته دعوة الإسلام أسلم، ولكن تريث، لم يهاجر إلى مكة، لأن النبي كان مستضعفا في مكة عليه الصلاة والسلام. لما بلغه خبر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بدأ هنا يعني يفكر بترك اليمن والهجرة والإقامة في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك صار بعد التأخر في قرار الهجرة الظاهر أن أبا موسى كان يريد أن يسلم معه بعض الناس حتى يخرج هو وإياهم مجموعة كبيرة، ما يخرج لوحده. يقول: بلغنا مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونحن باليمن، أي خروجه من مكة إلى المدينة مهاجرا، فخرجنا إليه مهاجرين. هو مين؟ يقول: أنا وأخواني لي في 53 رجلا من قومه. يعني أسلم هو وثلاثين أو خمس اثنان من إخوته الثلاثة، ومعهم 50 رجلا من قومه من الأشعريين، أسلموا وتوجهوا إلى المدينة. نتابع ماذا جرى في هذه القصة. يقول: فركبنا البحر، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاش بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. يقول: كنا بدنا نهاجر نحن 53 إنسان إلى المدينة، فبدنا نهاجر بالبحر، طريق البحر. ركبنا سفينة، لكن الرياح ألجأتنا إلى ساحل الحبشة، أثيوبيا. تعلمون أن أثيوبيا مقابل اليمن، ليس لا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر، هما متقابلان في الجهة. يقول: ركبنا السفينة بدنا نروح إلى المدينة مهاجرين، يعني اختاروا طريق البحر، الظاهر كان أسهل لهم من طريق البر حتى ما يصطدموا مع قبائل أو قطاع طرق. لهم نطلع بالبحر إلى المدينة، بيقفوا على الساحل ينبع، من هناك بيمشوا إلى المدينة. فبيقول لك: الرياح جاءتنا ألجأت سفينتنا إلى الحبشة، إلى أثيوبيا. فماذا فعل؟ يقول في أثيوبيا في الحبشة وجدنا جعفر بن أبي طالب. كان جعفر رضي الله عنه قد هاجر من زمان، من لما كان النبي في مكة عليه الصلاة والسلام، كان المسلمون يستضعفون، فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر المستضعفين أن يهاجروا إلى الحبشة عند النجاشي، كان ملكا عادلا. فهاجر جعفر ومعه 80 رجلا من قريش، معهم نساء وأطفال، هذه تسمى الهجرة الثانية إلى الحبشة. يقول نحن وصلنا إلى الحبشة يسر الله لنا، تأينا بجعفر بن أبي طالب، حكينا له قصتنا، قلنا له نحن صار معنا هيك رايحين على المدينة، فالرياح ألقتنا عندكم، ماذا نفعل؟ فجعفر في بعض الروايات أشار عليهم، ماذا يقول لهم؟ كما في بعض الروايات يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا أن نقيم ها هنا، فأقيموا معنا حتى يأذن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة. قالوا نحن هون مقيمين ليس بأمرنا، الرسول بعثنا هنا عليه الصلاة والسلام، قالنا خليكم هنا حتى يأذن لكم ترجعوا إلى المدينة، فأنتم خليكم معنا بالحبشة من أي سواء، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نرجع إلى المدينة ترجعوا معنا. فأقمنا، يقول فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، أي حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجوعهم إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية بعث الصحابي عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة إلى النجاشي، وطلب منه أن يرسل الصحابة جعفر ومن معه إلى المدينة. فالنجاشي كان مسلما كريما ملكا عادلا، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فاحترم طلب النبي عليه الصلاة والسلام، جهزهم وأكرمهم وأحسن جائزتهم، يعني أحسن عطاءهم، ووجههم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فركب معهم من جماعة اليمن في السفينة، ركبوا جميعا ووصل متجهين إلى المدينة، لكن هناك عرفوا أن النبي في خيبر شمال المدينة، ليس في المدينة، فدغري راحوا إلى خيبر، توجهوا إلى خيبر، فوصلوا خيبر والنبي قد فتح عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ما غادرها كان يجلس عليه الصلاة والسلام في مكان الغزو أياما حتى يعني يقسم الغنائم ويستريح المجاهدون إلى آخره. نتابع الحديث ماذا جرى. يقول وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن معنا، ممن قدم معنا، دخلت على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. يقول أبو موسى الأشعري لما وصلنا إلى خيبر كان العدد كبير، يعني حوالي 80 من جماعة جعفر و50 أو أكثر من جماعة أبي موسى الأشعري، ف130-140 إنسان. فلما اجتمعوا مع الصحابة في خيبر رضي الله عنهم جميعا، يصير في نقاش ويصير في تعارف ويصير في كلام، ومما اللي جرى أيضا صار في شيء من التفاخر، شيء من التفاخر، صار الصحابة أو بعض الصحابة يتفاخرون على هؤلاء. ماذا يقولون لهم؟ نحن سبقناكم بالهجرة، يعني أنتوا هلأ هاجرتوا، تأخرتوا كثير، تأخرتوا كثير بعد صلح الحديبية وبعد ما فتحت خيبر، يعني جيتوا بوقت الراحة، وقت المعارك، وين كنتوا؟ تأخرتوا، نحن سبقناكم بالهجرة، يعني معنى الكلام أنه لنا فضل عند الله أكثر منكم، هذه معنى الكلمة. يقول أبو موسى فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها إلى حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام زائرة. يقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة جعفر بن أبي طالب، معروفة بنسبها وحسبها، فدخلت تريد تزور زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي حفصة، وحفصة كانت معه في سفرته في خيبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يأخذ كل نسائه في الغزوات، كان يأخذ واحدة من نسائه، فإلي يقع عليها القرعة، وقعت القرعة على حفصة، أخذها معه إلى خيبر. يقول فأسماء أردت تزور حفصة، هلما السر يمكن زيارة عادية، ومحتمل أن أسماء انزعجت من هذه الإشاعة، أنه الناس كلها صرت تحكي أو بعض الناس انه نحن سبقناكم بالفضل، سبقناكم بالاجر، سبقناكم بالهجره. فلعل ارادت تقابل النبي عليه الصلاه والسلام حتى تشكو له ما يتكلم به الناس. تقول، يقول ابو موسى رضي الله تعالى عنه، يعني ذكرنا انه دخلت على حفصه زائره، يقول: فدخل عمر على حفصه واسماء عندها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لحفصه حين راى اسماء: من هذه؟ قالت: اسماء بنت عميس. عمر رضي الله عنه طبعا دخل يزور ابنته حفصه ابنه عمر رضي الله عنهما، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عم يزورها، بالصدفه راى عندها اسماء بنت عميس، فسال ابنته: من هذه المراه؟ الظاهر ما عرفها او كانت منقبه ما عرفها. فقال له: من هذه؟ عم إلا لبنت، مين هالمرأة عندك؟ فقلت له: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه يخاطب أسماء، أو يخاطب حفصة بوجود أسماء وهي تسمع، قال لها: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أسماء هذه اللي كانت بالحبشة مهاجرة واللي جاءت بسفينة البحر، الحبشية يعني كانت تسكن الحبشة، البحرية هذه الحبشية البحرية اللي جاءت بالسفينة. فهنا أجابته أسماء رضي الله عنها، قالت: نعم أنا هي، أنا هي. فعمر ماذا يقول لها؟ قالت: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم عليه الصلاة والسلام. عمر كان إذن من الناس اللي كانوا يتكلمون بهذا الكلام، كانوا يتكلمون بهذا الكلام. لذلك أول ما التقى بأسماء بنت عميس دغري وتعرف عليها، فدغري بدأها بالكلام، قال لها: أنت في الحبشة؟ قلت: نعم. فقال لها: نحن سبقناكم بالهجرة، فبالتالي نحن أحق برسول الله منكم، نحن لنا أجر أكثر وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منكم، لأن احنا سبقناكم بالهجرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء غضبت رضي الله عنها، غضبت من هذا الكلام، وأجابت عمر رضي الله عنه. ماذا قالت له؟ قالت: كلا والله. لما قال نحن أحق برسول الله منكم، قالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ووالله لا أزيد عليه ولا أكذب ولا أزيغ. ما معنى كلام أسماء رضي الله عنها؟ أسماء غضبت من كلام عمر، أنه ليش تقول هذا الكلام؟ أنت تقول نحن سبقناكم بالفضل ولنا قرب من الرسول أكثر منكم، لأنه بس نحن كنا بالحبشة. قالت له: نحن بالحبشة ما كنا عاملين سياحة، ما كنا عاملين سياحة. قالت له: نحن ذهبنا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هو اللي أمرنا. الأمر الثاني، نحن في الحبشة كنا نجوع، أنتم كنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم، بس نحن ما كنا نجد من يطعمنا. وأنتم في المدينة كنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يرشدكم ويعلمكم ويوجهكم وتسمعون الدين والقرآن والمواعظ، ونحن كنا محرومين من هذا بالحبشة. كل هذا الخير اللي أنتم تمتعتم به كان لكم مرجعية، لكم مرشد، لكم معلم، لكم واعظ، لكم وجه، كنا محرومين من هذا، وهذا كان كله بأمر الله وأمر رسوله، فلماذا تفتخر علينا؟ قالت أنا بشدة غضبها، قالت: لن آكل شيئا ولن أشرب حتى أقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأذكر له ما قلت لي. قلت له: بس للأنصاف لن أكذب عليه، ما بدي بالغ انه عمر ضربني وسبني وهني، ما في ابدا، اقول كل الكلام اللي قلته بالحرف الواحد لا ازيد عليه. يعني شوف هنا حدت أسماء رضي الله عنها بسبب يعني سبقهم لحب الخير، ما بتحب أحد يسبقها في حب النبي عليه الصلاة والسلام أو في حب الله. شوف هذا الخير عندهم. نتابع الحديث، تقول فجاء يقول أبو موسى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أسماء يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. يعني أسماء الظاهر دلت موجودة عند حفصة، ما طلعت ناطرة إلا حتى يأتي النبي عليه وسلم. عرف النبي ما في ساعة ساعتين بده يجي، بده يقعد شوي يرتاح، فلذلك دلت ناطرة. عمر الظاهر غادر بيت حفصة، فدلت ناطرة حتى وصل النبي عليه وسلم. إسا أول ما وصل دغري حدثت الحديث، ما انتظرت عليه، قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. دغري شكت عمر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف هدوء النبي عليه وسلم، قال فما قلت له إنه أنت قال هيك كذا وكذا، أنت شو جاوبتي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يريحها، ما أنه قال ما علاش لك بدك تصبري وخلص كلمة قيلة، لا بده يسمع منها عليه حتى تستريح. فلطيب لما عمر قال هيك هيك أنت شو قلتي يا أسماء؟ قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قلت له كلا والله لستم بأحق رسول الله منا، كان كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا أجابها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها ليس بأحق بي منكم، مثل ما قلت لما قال عمر أن نحن أحق برسول الله منكم، قالت كلا والله، فالنبي صدقها عليه الصلاة والسلام، قال ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس عمر بأحق بي منكم، يعني ليس أكثر مكانة في قلبي وفي نفسي وفي الإسلام منكم. والسبب أنه صحيح هو هاجر إلى المدينة وقاتل وجاهد في سبيل الله، ولكن كتبت له هجرة واحدة، له ولأصحابه هجرة واحدة من مكة إلى المدينة، أما أنتم أهل السفينة اللي كنتم فلكم هجرتان، لكم أجر هجرتين. طيب وين الهجرة الأولى والثانية؟ في رواية بيّنتها، قال هجرة إلى النجاشي وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم لكم أجر هجرتين، لما كنتم في مكة مستضعفين هاجرتم إلى الحبشة، هذه هجرة أولى تكتب لكم، يكتب لكم أجرها كاملا، والهجرة الثانية هجرة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكم هجرتين في الأجر، يعني أجركم عظيم عند الله. من أجل هذا صحيح عمر سبق وأمثاله سبقوا بالجهاد والقتال والغزو، صحيح، بس أنتم سبقتم بالهجرة في هالوقت، كنتم يحسب عليكم أنكم مهاجرون تجاهدون في الحبش تصبرون، فلكم الأجر أيضا مثل ما لهم، لهم هجرة لكم هجرتان، لذلك ليسوا بأفضل منكم عندي. هنا يقول أبو موسى ولقد، تقول يقول أبو موسى فبدأ أهل السفينة يأتونها أرسالا يسألون عن هذا الحديث، فما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسماء رضي الله عنها لما سمعت هالكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكم هجرتان، فتقول إسا ما طلعت شوي أقعد مع زوجي جعفر، طلعت شوي إلا كل أهل السفينة 180 راكب أو 130 راكب إجوا يسألوني أنه شو قال لك النبي عليه السلام، شو قلت له، شو قال لك، ومظبوط هالكلام أنه لنا الأجر مرتين؟ فلما قلت لهم نعم لكم أجر هجرتين، فقالت: ما من أحد، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان هالخبرية أحب شيء في حياتهم، أعظم شيء في حياتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن لهم أجر هجرتين. هذا باختصار الحديث إخوة الإسلام، أقف عند هذا القدر وأذكر بعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، مدى حرص الصحابة على السبق بالخير وعلى منزله في الإسلام. يعني اليوم واحد من الأولاد قال له: أنا أفضل منك عند الله بغض النظر شو مصيب ولا مخطئ. بيقول له: إذا يعني شو اللي هتعمل يعني؟ يعني ما في هذا الحرص على السبق بالخير وهذه الرغبة كما عند الأولين. أسماء رضي الله تعالى عنها غضبت لما عمر قال: لا، نحن سبقناكم بالمنزلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. غضبت أنه لا، ما سبقتنا. شوف ده حرصهم على المسابقة في الخيرات. هذه فائدة إخوة الإسلام، فائدة أولى. فائدة ثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل جهاد الصحابة في المدينة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، هذه الغزوات كلها، كل هذا التعب اللي تعبوه. وأهل الحبشة المهاجرون في الحبشة ما تعبوا هذا التعب، ولكن كانوا يتعبون تعبا آخر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطوهم نفس الأجر، أجر الهجرة إلى المدينة مرتين. طيب شو التعب اللي تعبوه بالحبشة؟ التعب في الحبشة أنه ما كانوا يجدون مرجعية يرجعون إليها. تقول: كنا بأرض البعداء البغضاء. إن إحنا في الحبشة كانت الناس ما بنعرفها، بعيدة عنا في النسب، ما مثل أنتوا في المدينة معك مرتك وأخوك وزوجك وبنت عمك وبنت عمتك وجارتك. نحن كنا بأرض كلها غرباء. الأمر الثاني البغضاء، يعني اللي بالحبشة كانوا نصارى، كانوا يبغضوننا، كانوا نمشي بالشارع يطلعوا علينا يزورونا. أنتوا كنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع جماعتكم، مع المسلمين، ما كنا مع المسلمين. فالغربة اللي عشناها، تقول الغربة اللي عشناها وما في مرجعية نرجع إليها تعلمنا ترشدنا توجهنا، وما في أنصار ينصروننا، ما في أنصار ينصرونا إذا استضعفنا أو ظلمنا، ما في أحد ينصرونا. هذه المكابدة اللي يعانوها في الحبشة، هذه قابلت كل جهاد الصحابة في غزوة بدر وأحد والخندق. يعني هذا كان من أجل الله وأجل رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك من هذا المفهوم يا أخوة الإسلام نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن نصر في السنة صحه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، يخاطبهم، يقول: سيأتي أيام على أمتي، أيام صعبة، سماها عليه الصلاة والسلام أيام الصبر، وهي الأيام اللي نحن اليوم نعيش فيها يا أخوة الإسلام. يقول: أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا واحد من أمتي بهذه الأيام، أيام الصبر، تمسك بما تمسكتم أنتم به يا صحابة بالكتاب والسنة، فله فالله يعطيه أجر، الأجر مضاعفا 50 مرة، له أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم يا رسول الله. الصحابة يعني غاروا، أنه كيف منا أجر 50 مثلنا؟ قالوا: أجر 50 منا ولا منهم؟ قال: بل منكم. في رواية أخرى يعلل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعلل أنه ليش هؤلاء بأيام الصبر يأخذون الأجر مضاعفا 50 مرة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. إلا أن في هذه الأيام ليثبت من أمتي على دينه، الله يضاعف له الأجر 50 مرة. ليش؟ ما يجد أنصارا على الحق. هذه أيامنا يا أخوة الإسلام، تجد العالم كله ضد الإسلام، عالم كله ضد الإسلام. يعني اجتمع الصليبيون والصفويون والصهاينة ومنافقو العرب، كل أعداء في التاريخ الإسلامي اجتمعوا مرة واحدة على المسلمين اليوم. فليتمسك بالكتاب والسنة في هذا الزمن أيام الصبر له أجر 50 من الصحابة. مش يعني بصير أعظم من الصحابة، لا، ولكن يضاعف له أجر التمسك. بس مهما بلغ أجره لن يبلغ فضل الصحابة رضي الله عنه. لذلك يا أخوة الإسلام، نحن اليوم بهذه حتى ننال هذه الفضيلة وضاعفة الأجر 50، بس علينا أن نتمسك، تمسك بالكتاب والسنة بس، واثبت حتى تأتيك المنية. اليوم للأسف يعني لما شعر بعض المسلمين، شعروا أن يا أخي الأمريكان علينا والروس علينا والإيرانيين علينا والحكام العرب علينا، بلشنا نشوف التنازلات، اللي بيروح عند إيران يخطب ودهم، واللي بيروح عند بشار يخطب وده، بقول لك يا أخي بكرة جي السكين علينا، خليني أمن عرقبتي. بلش التنازل، تركوا التمسك. بلش التنازل يا أخي، أنت مأمور أن تتمسك، اثبت على دينك مهما كسر الأعداء. في بعضهم بيقول لك أنا ما قضيت خايف، بس أنا بدي النصر، ما بقدر أنتصر على اليهود إلا بالتعاون مع هؤلاء. أنت يا أخي يا مسلمين، أنتم لستم مكلفين بالنصر. الله سبحانه وتعالى لن يقول لك يوم القيامة لماذا لم تنتصر على اليهود في فلسطين، ما بيقول لك، لا يسألك عن هذا ولا يكلفك به، يسألك أنه يا عبدي لماذا لم تلتزم بالكتاب والسنة، لماذا لم تلتزم بالكتاب والسنة. أن تسأل عن التكليف، عن التمسك، ما تسأل عن النصر. لذلك نحن إذا تمسكنا بالكتاب والسنة ولو ما انتصرنا، الله تعالى لا يؤاخذنا. لذلك اليوم يأخذ الإسلام، شوف تكالبت الأمم على المسلمين، ونحن ما عاد عندنا قوة، ما عاد حتى يعني ما عدنا نسمع حركات جهادية إسلامية، الكل سكت، الناس تسلمت، في ناس ما زالوا متمسكين، بس الكل تقريبا يعني سكت، ما عاد في مقارعة الأعداء كما الأول. طيب الأمة ما عاد عندها حيل، لا بقى فيها تقارع الصفويين ولا الصهاينة ولا الصليبيين ولا حكام العرب، ماشي الحال. الأمة أنتم مكلفون بالتمسك بالدين، تمسكتم بالدين النصر منكم مكلفين به. الله تعالى هو ينصر دينه بما يشاء، الله يتولى النصر. لو الأمة عاجزة بس متمسكة بالدين، الله يتولى النصر. شوف اليوم بفضل الله، شوفهم من آيات الله، تقول لي سنن الله عز وجل. اليوم نحن خلص ما عندنا شيء، مستسلمين. لما الدولة بدها تعتقلنا بتعتقلنا، يعني ما في أحد سيدافع عنا. وهذا في مصر وفي الشام وفي الخليج، في كل مكان هذا حال المسلمين الدعاة إلى الله. يعني لما يجي الأمر باعتقالهم شو بيقدروا يعملوا؟ ماذا يفعلون؟ ما عاد عندنا قوة ولا حال ولا شيء ندافع به عن أنفسنا. والصفويين يفعلون ما يريدون، والصهاينة وكل شيء، والأمة ما عاد فيها قوة تدافع عن دينها. الله تعالى هنا يدافع عن دينه بدون حتى المجاهدين، بدون شيء. الله يتولى الدفاع عن دينه. كيف يتولى الدفاع عن دينه؟ يا أخواننا، الله سبحانه وتعالى يقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا مكر الله بالكفار، بالأعداء. أنت ما بقى عندك حال، ترك الأمر، الله يتولى نصر دينه. لأن شوف ماذا يجري في إيران، وما يجري في أوروبا، وماذا يجري في روسيا. انظروا للعبر يا أخوة الإسلام. الشعب الإيراني للملالي، حكام إيران اتخذوا هذا الشعب من أجل قتل به العرب والسنة ويمحو دين الإسلام من الأرض. هذا الشعب نفسه الآن انقلب عليهم. هذه لا بقوتك ولا بقوتنا. ولا تقول لي أنا بسبب عمل دعاية ضد الخميني وضد الخامنئي أو من الشعب انقلب. ما لنا بذلك أي دور، ما لنا بذلك أي علاقة. الله قلب القلوب، مصرف القلوب. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد من الأسس اللي كانوا يعتمدون عليها في حرب الإسلام وحرب النبي وحرب الصحابة، الله سلط عليهم الآلة اللي كانوا يعتمدون عليها، سلط عليهم شعبهم وبعض جنودهم تسلطوا عليهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد أي الأسس اللي بنوا عليها نظام البطش بالإسلام، الله سلطه عليهم. هذه قدرة الله عز وجل. عم نشوف الحمد لله إيران تنهار، لا حدا يقول الخليج ما شاء الله عم يضرب بإيران ولا المجاهدون ما شاء الله، ما في أحد، الله تعالى يضربه ببعضهم البعض. طيب روسيا اللي تآمرت على أهلنا في سوريا وبطشت بهم، الآن نرى الحمد لله انهيارات في روسيا، والأمريكان يلي هن أغروا الروس إنه فوتوا على سوريا، شو ما بتكونوا نعطيكم اضربوا المسلمين في سوريا، فسمعوا الكلمة، هذا كان بأمر أمريكا ورضا أوروبا. الآن الله تعالى ضرب قلوب بعضهم ببعض، الآن ما عارفين كيف بده يخلصوا من بعضهم، صار عداوة بينهم. يقول تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لأنهم يقتل بعضهم بعضا وهم يقصف بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا، ونحن مستريحين ما عم نعمل شيء. الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.